يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، طبعا وصلنا إلى 10. قال: دفن بعض الدعاة لحسنات بعضهم. هذا أيضا من ضعف التدين ورقة الدين عند الداعية، يسبب زغلا في الدعوة. فالأمر العاشر: قال دفن بعض الدعاة لحسنات بعضهم. فهناك قال لون من ألوان الحسد، وهو دفن حسنات بعض الدعاة لبعضهم. طبعا ذكرنا فيما سبق التحاسد الذي يكون بين العلماء. قال: هناك لون من ألوان الحسد، وهو دفن حسنات بعض الدعاة لبعضهم، فلا يحب إظهارها للناس، ولا يحب مدحه ولا الثناء عليه بما يستحق. يعني إن رأى من داعية آخر أن فيه ما يمدح، يعني فيه فضل، فيه علم مثلا، لا يحب أن يمدحه أحد أمامه، بل إذا ذكر عنده بالجميل يجد في نفسه عليه. يعني مجرد ما يمدح هذا الداعي الآخر أمامه، إيش قال؟ يجد في نفسه عليه، أي يكون يحمل عليه شيئا في قلبه، مثلا حسد، حقد، كره. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: قال: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها، وإذا رأى سيئة أذاعها. فاللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر، عينه تراني. معنى عينه تراني أي ينظر إلي نظر الخليل لخليله، لكن خداعا ومكرا. وقلبه يرعاني، وقلبه يرعاني أي قلبه يراعي إيذائي، وهو لي بالمرصاد، يترصد بي الشر والسوء. إن رأى حسنة دفنها، يعني إن رأى أي حسنة منه، إن علي منه أنه قد إيش قام بحسنات يدفنها ويسترها ولم ينشرها، وإذا رأى سيئة أداعها، يعني مجرد ما رأى من ذاك الداعي الآخر الذي يحسده لا يذكر هذه الحسنات، ولكن إذا رأى سيئة يقوم بنشرها بين الناس. يعني مثل كما يقال يبحث عن الزلات للداعي الآخر، مجرد ما سمع بزلة قد وقع بها ذاك الداعي يقوم بنشرها. فهذا طبعا والعياذ بالله، هل يمكن أن تتخذه صديقا أو خليلا برأيكم؟ هذا والعياذ بالله ليس بخليل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أعوذ بك من خليل ماكر. فمثل هذا ليس بخليل ولا صديق، وإنما هو عدو غشوم، وحاله هذه حال المنافقين التي بينها الله تعالى تبارك وتعالى في كتابه العزيز، حين قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فمن كانت فيه هذه الخصال فهذا فيه شبه من المنافقين في هذه الخصلة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن الناس من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوي عليها، فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه، وهكذا كثير من الناس يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى منك سقطة أو كلمة عورة وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله، وين ما يروح يتحدث بهذه الزلة، هذا النقص الذي عندك ولو كان زلة أو زلتين. أما قد يكون عندك جبل من الحسنات ما يذكر أمام أحد، فهذا طبعه طبع الخنزير والعياذ بالله. قال الشوكاني رحمه الله تعالى عند ذكره لكتاب العواصم لابن الوزير، طبعا كتاب العواصم هو اسمه العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، العواصم والقواسم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، طبعا لابن الوزير اليماني رحمه الله تعالى، طبعا كان من العلماء، واسمه محمد ابن إبراهيم الوزير. فقال الشوكاني رحمه الله تعالى عنه، قال لو خرج هذا الكتاب أي العواصم، قال ولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديار اليمانية لكان من مفاخر اليمن وأهله، ولكن أبى ذلك لهم ما جبلوا عليه من غمط محاسن بعضهم لبعض ودفن مناقب أفاضلهم. يعني لأنه هذا الكتاب خرج من أحد علمائهم في اليمن، إيش ما رأوا له القدر وما عطوه إيش المكان اللي لازم يأخذ هذا الكتاب، مع أنه قد تم مدحه من جميع العلماء في باقي البلدان. أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى قال عنه أي عن ذلك الكتاب، ذلك السخاوي، طبعا السخاوي رحمه الله تعالى علماء أهل السنة، وهو تلميذ ابن حجر العسقلاني، وهو من ترجم له في كتابه المعروف الجواهر والدرر الكامنة في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، الجواهر والدرر الكامنة في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. فقال الشوكاني عن كتاب العواصم، قال ذلك السخاوي لو وقف على العواصم والقواسم لرأى فيها ما يملأ عينيه وقلبه، لرأى فيه إيش ما يملأ عينيه وقلبه، ولطال عنان قلمه في ترجمته، لعظم مكانة هذا الكتاب. ولكن يوجد تحاسد، كيف هذا يبرز من نفس البلد؟ ها لازم إيش ما نذكر ما نشهر، مع أنه هذا حال مخالف لما كان عليه سلفنا رضوان الله. طبعا راح نذكر عن بعضهم. وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء في ترجمة عبد الرزاق ابن همام، قال علي بن المديني قال لي هشام ابن يوسف، كان عبد الرزاق المعروف بالصنعاني صاحب المصنع، قال لي هشام بن يوسف كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا، مع أنه إيش من أقرانه، لكن إيش كانوا أهل فضل ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذوه، فكانوا يشهدون لبعضهم إيش الفضل والعلم. فقال الذهبي معلقا على هذا الخلق الكريم، يعني هذا الأثر رواه الذهبي في السير، فقال رحمه الله أي الذهبي معلقا على هذا الخلق الكريم، هكذا كان النظراء يعترفون لأقرانهم بالحفظ، هكذا كان النظراء يعترفون لأقرانهم بالحفظ. فأيضا مما جاء في ذلك أي من معرفة العلماء بفضل بعضهم البعض، ما جاء عن محمد ابن أبي بشر، جاء إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يسأله عن مسألة، يسأله عن مسألة، فقال ائتي أبا عبيد، ائتي أبا عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، فإن له بيانا لا تسمعه من غيره، مع أن الإمام أحمد إمام على في زمانه، ولكن نصحه بأن يذهب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام، قال فإن له بيانا لا تسمعه من غيره، قال فأتيته فشفاني جوابه. أتى ذاك الرجل، ها يعني ابن أبي بشر، أتى أبا عبيد فأجابه، قال فشفاني جوابه، فأخبرته بقول أحمد، يعني نقل له كلام الإمام أحمد فيه، فقال ذاك رجل من عمال الله، يعني أثنى أيضا على الإمام أحمد، فقال ذاك رجل من عمال الله نشر الله رداء إيش؟ رداء عمله وذخر له عنده الزلفى، يعني الجنة، أما تراه محببا مألوفا؟ ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه. قال ما رأت عيني بالعراق رجلا اجتمعت فيه خصال هي فيه، يعني الإمام أحمد كان في بغداد رحمه الله، فبارك الله فيما أعطاه من الحلم والعلم والفهم، فإنه لك ما قيل، أي مدح الإمام أحمد، قال فإنه لك ما قيل يزينك إما غاب عنك فإن دنا، رأيت له وجها يسرك مقبلا، يعلم هذا الخلق ما شذ عنهم من الأدب المجهول كهفا ومعقلا، ويحسن في ذات الإله إذا رأى مضيما لأهل الحق لا يسأم البلا، وإخوانه الأدنون كل موفق بصير بأمر الله يسمو على العلا. فيعني إيش نستفيد من هذا الكلام؟ ها ممكن تعطوني إيش ممكن فوائد استفدناها؟ لا لا لا، الأثر كل إيش حاتم؟ باختصار أن نرى الفضل إيش لأهل الفضل، يعني إن كان في شخص ولو كان إيش منافسا لنا فنذكر فضله، لا نقوم بدفن حسناته. أنت بينك وبين إنسان عداوي خصومي أيضا تذكر إيش الخير الذي فيه. فهذا ما قاله أبو عبيد قاسم بن سلام رحمه الله في الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا يقول الأقران في بعضهم إذا كانت نفوسهم نقية تقية، هذا يقال إذا كانت النفوس تقية ونقية. أيضا لما مات سعيد بن أحمد بن حنبل جاء إبراهيم الحربي، وهو إمام كبير إبراهيم الحربي رحمه الله، جاء إلى عبد الله ابن الإمام أحمد يعزيه، مات أخوه، فقام إليه عبد الله، قام له أو إليه عبد الله، وإبراهيم الحربي يقول لابن الإمام أحمد ها تقوم إليه، هذا معنى إبراهيم الحربي كان إماما في عصر من المحدثين. فابن الإمام أحمد عبد الله صاحب السنة قام له فقال تقوم إلي؟ قال والله لو رآك أبي لقام إليك. فقال إبراهيم والله لو رأى ابن عيينة أباك، يعني سفيان ابن عيينة، قال والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه. طبعا ابن عيينة من طبقة أعلى من طبقة الإمام أحمد، وهو قبله أو قبله، لكن كانوا يرون الفضل لبعضهم. أيضا ما جاء عن المروزي قال لقلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل. المروزي محمد هذا من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال لي رجل من هنا إلى بلاد التركي يدعون لك. المروزي يقول لمن؟ لأحمد بن حنبل رحمه الله، قال لي رجل من هنا إلى بلاد التركي يدعون لك، فكيف تؤدي شكر ما أنعم الله عليك؟ يعني هذا رجل يقول للإمام أحمد جعل الله لك الذكر الطيب والسمعة الحسنة والمحبة في القلوب، أي في قلوب الخلق، فهم يدعون لك إلى بلاد الترك، من العراق إلى بلاد الترك. يقول قال الإمام أحمد رحمه الله أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، أسأل الله ألا يجعلنا مرائين، يعني أن لا يكون من المرائين بعمله، بل أن يكون صادقا. ولما قال له رجل إن الناس يدعون لك حتى اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى، فالرجل يقول إنه أتى من الثغر، يعني الثغر هو مكان الرباط، يقول فكان الناس يضربون بالمنجنيق ويقولون هذا عن الإمام أحمد، والقصة معلومة، يعني هذا عن الإمام أحمد، كلما ضربوا بالمنجنيق. إيش هو المنجنيق؟ المنجنيق مثل المدفع بعصرنا هذا، كانوا يحملوه بشجر، بحجر صخرة كبيرة، ثم إيش يقومون بضربها. حتى إنهم يقولون على رجل على بعض قلاع العدو، قال فضرب رجل بالمنجنيق وقال هذا عن الإمام أحمد، قال فطارت رأس ذلك الرجل، فقال الإمام أحمد أسأل الله ألا يكون ذلك استدراجا، يعني ثناء الناس عليه ودعاء له خشي أن يكون استدراجا من الله له. أيضا قال يقول عبد الله بن محمد الوراق كنت في مجلس أحمد بن حنبل فقال من أين أقبلتم؟ قلنا من مجلس أبي كريب، فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح. فقلنا إنه يطعن عليك، يعني يذكر الإمام أحمد بسوء، هذا أبو كريب، يعني يتكلم عليك يذمك. فقال فأي شيء حياتي، من أنا؟ شيخ صالح قلي بي. هل ذمه؟ ما ذمه، وما تراجع عن قوله فيه، قال شيخ صالح قلي بي، مع أنه تكلم فيه بالسوء. طبعا والآثار في ذلك عن أهل العلم كثيرة، خاصة على الإمام أحمد. أيضا ما جاء عن يحيى بن جعفر قال لو قدرت أو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل، من هو محمد بن إسماعيل؟ هو البخاري، قال لو قدرت أن أزيد من عمره لفعلت، يعني أن يعطيه من عمره ليزيد في عمر البخاري، قال لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب للعلم، ذهاب العلم. وإمام مسلم على مكانته، طبعا هو من طلاب البخاري، من تلامذة البخاري، وهو أيضا إمام من أمة أهل السنة، قال لما جاء إلى البخاري مسلم قال له دعني أقبل رجليك يا أستاذ، أستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وطبيب الحديث في علله. فلا يجوز لمن ادعى السنة أن يغمط الناس في حسناتهم وفي الثناء عليهم بما يستحقون، لأن من يفعل ذلك يعني البعض يدفن الحسنات، مثلا حدثت خصومة مثلا دنيوية بيني وبين مثلا محمد، فيأتيني شخص ما يجوز والله أقول هذا والله صار سنة والله كان عنده كذا، أنا كنت أعلم عنه مسألة سيئة، حدثت الخصومة فإيش أصير أظهر له أمور هس الزل اللي زل فيها، أصير أذيعها بين الناس، وإيش كان عنده حسنات أقوم بتغطيتها، هذه ما تجوز بين العوام كما يقال، فما بالك من باب أولى بين طلبة العلم بل العلماء. الله المستعان. يعني من أراد التوسع عليه بكتاب السير الذهبي رحمه الله تعالى، قد ذكر آثارا كثيرة بذلك. يعني قال أحمد بن محمد، سمعت أحمد بن صالح المصري يقول ما رأيت بالعراق مثل هذين، قصده هو أحمد بن حنبل محمد بن عبد الله بن نمير، قال رجلين جامعين لم أرى مثلهما بالعراق. أيضا من الأمور التي تدخل في ضعف التدين ورقة الدين عند الداعية، قال العجب والتطلع لألقاب الثناء والمدح والاغترار بها. العجب والتطلع لألقاب الثناء والمدح والاغترار بها. فلا شك أنه في غمرة انشغال الداعية في أعماله الدعوية يحصل لديه يعني أحيانا قصور في تزكية نفسه ومحاسبتها، وربما تسلل إلى قلبه آفات قادحة في عمله وإخلاصه مفسدة لقلبه، قد يشعر بها وينشغل عن علاجها وقد لا يشعر بها أصلا. أولا بداية، ما هو العجب؟ طبعا العجب هو الكبر والزهو، العجب هو الإيش؟ الكبر والزهو. فالشيخ حفظه الله تعالى يعني يتكلم عن هذا، تنبيه ونصيحة للداعية ألا ينشغل بالناس عن إصلاح نفسه ومراجعتها كل حين كل فترة، يراجع نيته. طيب ما هو العجب باختصار؟ ذكرنا معنى العجب لغة، العجب هو الكبر والزهو. طبعا ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى سئل عن مفهوم العجب فقال أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك، أن ترى العجب أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. طبعا هذا الأثر في شعب الإيمان البيهقي رحمه الله تعالى، أيضا في تذكرة الحفاظ، أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. والعجب كما قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك، العجب أن تستكثر عملك وتستقل عمل الناس أو عمل غيرك، كما هذا في الحلية أي حلية الأولياء. فمن هذه الأمراض العجب، أي أن تعجب بعملك يصير عندك استحقار واستصغار لباقي الناس. ومما يدخل أو ومما يدخل العجب على الداعية نظره لما منحه الله إياه من بلاغة أو فصاحة وبيان أو سعة في العلم وقوة في الرأي وغير ذلك، هذه كلها تجعل الشيطان يتلاعب بك. فكيف إذا انضاف إلى ذلك يعني مع البلاغة والفصاحة والعلم، انضاف إلى ذلك حديث الناس عن أعماله، يعني تصير إيش؟ تصير تكفي على كل لسان، طبعا كلها ثناء. قال: وتعظيمهم له وإقبالهم عليه. لا شك أن الفتنة تعظم، ولذا يتأكد في حقه حراسة نفسه من العجب، فإنه من الأمراض المهلكة والآفات الممحقة للعمل والعمر. لذلك كانت كلمة الشرع فيه شديدة وحاسمة، فهو مذموم أشد الذم، ومسالكه ودروبه كلها مذمومة، أي العجب والكبر. حتى أن خير الخلق وسيد سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي قضى عمره كله في خدمة الدين والجهاد في سبيله، قال: فلم يبلى أحد مثل بلائه، يعني لم يبتلى أحد مثل بلائه صلى الله عليه وسلم، ولا جاهد وصابر مثل جهاده وصبره، ومع ذلك كله أمره ربه سبحانه وتعالى في بداية طريق الدعوة بقوله: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الداء العضال، فقال: لو لم تكونوا تذنبون، لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب العجب، العجب العجب، يعني الذي خافه علينا النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو؟ التكبر، العجب. طبعا هذا حديث حسن رواه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني رحمه الله. قال: وحذر السلف، وحذر السلف من العجب، ومن ذلك ما جاء عن كعب رحمه الله تعالى أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث، قال له: اتق الله وارض بالدون من المجالس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. وعن مسروق، طبعا هذا الأثر في الحلية، قال: وعن مسروق رحمه الله قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وكان يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى يقول: إياكم والعجب، فإن العجب مهلكة لأهله، وإن العجب ليأكل الحسنات كما تأكل النار إيش؟ الحطب. وقال الحارث بن نبهان رحمه الله: سمعت محمد بن واسع يقول وأصحابه: ذهب أصحابي قال: قلت يرحمك الله، أليس قد نشأ شباب يقرؤون القرآن ويقومون الليلة ويصومون النهار ويحجون ويقرؤون؟ قال: فبزق، يعني تفل، وقال: أفسدهم العجب. مسألة مو مسألة حفظ القرآن ولا قراءة للقرآن ولا قيام لليل ولا صيام للنهار ولا مسألة إيش؟ كثرة علم، إنما إيش؟ ذمهم ليه؟ نجد أن عندهم الكبر. فالعجب يا معشر الدعاة مرض يعرض للنفس، ويحتاج من المؤمن أن يتفطن له حتى لا يغلبه على أخلاقه الحسنة، بل حتى لا يخدش في توحيده وإيمانه لله. وأتوقع هذا ما سلم منه أحد تقريبا إلا قلة قليلة، لكن المؤمن التقي دائما يرجع، كل ما شعر في نفسه إيش شيء من الكبر يحاول إيش أن يكسر هذا الكبر، لأن يعني الكبر يكون فقط الكبرياء لله سبحانه وتعالى. طبعا الآثار عن السلف في ذم العجب والكبر كثير، منها ما قاله مسروق رحمه الله قال: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله عز وجل، وبحسب الرجل من الجهل أن يعجب بعلمه. طبعا رواه الآجري في أخلاق العلماء. والحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى سئل على، طبعا ذكرت فيما سبق عبد الغني المقدسي رحمه الله كان من الحفاظ، حتى أن أحدهم حلف على زوجته بأنها طالق إن كان إيش عبد الغني المقدسي لا إيش لا يحفظ 100,000 حديث. فأتاه فسأله فقال: بل لو قال أكثر صدق. يعني أمس قال له: أمسك عليك زوجك. الطلاق لم يقع لأنه يحفظ أكثر من 100,000 حديث رحمه الله. فسئل رحمه الله: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ كان يروي الأحاديث من الكتاب، كان عنده كتاب يروي منه الأحاديث على حفظه، والأحاديث مو مقصود 100,000 حديث، مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، لا، كان يحفظه مع الأساني: حدثنا 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 قال قال سمعنا، هيك كان حفظه من الحديث. فتخيل إيش هالحفظ اللي كان عنده. فسئل رحمه الله: لما لا تقرأ من غير كتاب؟ قال: أخاف العجب، أخاف العجبة. و الأثر عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى الذي ذكرناه لما قال لرجل أتاه ممن يتبع الأحاديث، قال: اتق الله وارضى بدون الشرف من المجلس ولا تؤذين أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصا. فقال هذا الرجل: رحمك الله يا أبا إسحاق، إنهم يكذبوني ويؤذوني. فقال: قد كانت الأنبياء يكذبون ويؤذون فيصبرون، فاصبر وإلا فهو الهلاك. هذا الأثر أيضا في الحلية. والإمام الذهبي رحمه الله تعالى كما روى في السير قال: فمن طلب العلم للعمل كسره العلم وبكى على نفسه، ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق واختال وازدرى بالناس وأهلكه العجب ومقتته الأنفس. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها، أي دسسها بالفجور والمعصية. أيضا قال الفيض رحمه الله قال لي الفضيل، فضيل بن عياض: لو قيل لك يا مرائي، يا مرائي غضبت وشق عليك، وعسى ما قيل لك حق، تزينت للدنيا وتصنعت وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكففت أذاك حتى يقال أبو فلان عابد ما أحسن سمته، فيكرمونك وإيش وينظرونك ويقصدونك ويهدون إليك مثل الدرهم إيش قال مثل الدرهم الستوق. ما هو الدرهم الستوق؟ قال: هو الدرهم الرديء الزيف الذي الخير فيه. قال: مثل الدرهم الستوق لا يعرفه كل أحد، فإذا قشر قشر عنه، طلع إيش درهم مزيف. هذا كذلك من يتزيى بزي ليس له ويتكبر على الناس. أيضا قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، ما صدق عبد أحب الشهرة. فالذهبي رحمه الله تعالى علق على هذا القول فقال: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها كما ذكرنا فيما سبق أنه إذا عتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوني، ولا يكن معجبا بنفسه، لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. أخيرا أقول ما قاله حاتم الأصم رحمه الله: لا أدري أيهما أشد على الناس، اتقاء العجب أو الرياء. العجب داخل فيك، العجب داخل فيك، والرياء يدخل عليك، فالعجب أشد عليك من الرياء. ومثلهما أن يكون معك في البيت كلب عقور وكلب آخر خارج البيت. شبه الكبر يعني العجب والرياء بكلبين، أحدهما كلب عقور في البيت وكلب آخر خارج البيت، فأيهما أشد عليك، الذي معك أو الخارج؟ فالداخل العجب والخارج إيش؟ الرياء. اثنين شديدة، لكن معلوم أن الأشد والداخل. أخيرا قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان كلام بني آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. ما تعجب من هالكلام؟ لو كان كلام بني آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. قيل: وكيف يخسر؟ يعني من كانت هذه صفاته، كل كلام صدق كل عمل حسن، يوشك أن يخسر. فقيل: كيف يخسر؟ قال: يعجب بنفسه. فالواجب عليك أن تتهم نفسك على الدوام، أن تتهم نفسك على الدوام، ما تنظر لنفسك نظرة إيش؟ المعجب. فمن مظاهر هذا المرض وهو العجب البحث، قال: البحث وراء التزكيات وحب الثناء والمدح، إن أثنيت عليه كيف، ها فرح، إن لم يثنى عليه لا يعمل شيء. أيضا من مظاهر هذا المرض ألقاب الشرف كالدكتوراه مثلا، يعني يبحث وراء تزكيات ثناء المدح ألقاب الشرف والدكتوراه مثلا، أو العلامة، أن يقال له العلامة الفلاني أو الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني. طبعا يقول الشيخ: قد بسطت القول حول هذا الموضوع في كتابي السطور الذهبية في بيان أهدافي وثمار دور الحديث السلفي في الديار اليمنية. فقال: والإكثار من الثناء على النفس ومدحها لحاجة ولغير حاجة. أحيانا تمدح نفسك أمام الناس لحاجة، تكون في حاجة، لكن من كانت هذه حاله فهو يحب الثناء والمدح بشكل دائم لحاجة أو لغير حاجة، سواء كان ذلك تصريحا أو تلميحا، وقد يكون على هيئة ذم النفس، وهذا معروف مما يسمى الرياء، يذم نفسه حتى يثنى عليه. أيوة، هو عكس. قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى: كفى بالنفس إطراء على رؤوس الملأ كأنك أردت به زينها، وذلك عند الله عز وجل شيء. يعني عندما تكثر من مدح نفسك أمام الناس، هذا إيش؟ هذا من ذم النفس. قال: كفى بالنفس إطراء على رؤوس الملائكة كأنك أردت به زينها. تمدح نفسك أمام الناس بكثرة، تفكر نفسك أن الناس رح تمدحك، وذلك عند الله عز وجل إيش؟ شينها. ومن مظاهر العجب كذلك النفور من النصيحة وكراهيتها وبغض الناصحين، والاعتداد بالرأي وازدراء رأي الغير وما أشبه ذلك، وهذا كله خلاف ما كان عليه الأوائل. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا مدح يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. هذا مين؟ شيخ الإسلام رحمه الله. وهو من هو؟ ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء، ويتمثل بهذا البيت. يعني كان يقول هذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. يعني ما كان رحمه الله يرى لنفسه فضلا أبدا، يعني يقول عن نفسه: أنا المكدي وابن المكدي. المكدي هو المقل، هو أو المقل يعني الذي يعمل عملا قليلا ثم تركه. فعم يقول: أنا المكدي وابن المكدي، يعني أنا المقل وابن المقل، وهكذا كان أبي وجدي. يعني من قوله تعالى: وأعطى قليلا وأكدى. أكدى أي ترك. ولم يترجم إمام الذهبي رحمه الله تعالى في نفسه في سير علاء بن ولاء، لأنه كتاب تزكية. هذا الكتاب كان به تزكية ما يرجم له، وإنما كرى نفسه في كتابه المعجم المختص بالمحدثين، كتاب واحد المعجم المختص بالمحدثين، حيث قال عن نفسه وجمع تواليف، يعني قل عن نفسه وترجم نفسه، وجمع تواليف قال مفيدة، والجماعة يتفضلون ويثنون عليه، وهو أخبر بنفسه في العلم، والله المستعان، ولا قوة إلا به، وإذا سلم لي إيماني فيا فوز. يعني فقط يريد أن يسلم له إيمانه، أما الثناءات الناس عليه مع أنه في زمانه صار يثنى عليه، وكان إيش يقال عنه أو شهد له في الدين. أيضا ترجم لنفسه رحمه الله في كتاب ذيل ديوان الضعفاء، ديوان الضعفاء، فقال: محمد بن أحمد ابن عثمان الفارقي سيء الحفظ ولا بالمتقي سامحه الله تعالى. إيش وصف نفسه؟ سيء الحفظ ولا المتقي سامحه الله. هذا الذهب كان نحن حاليا الواحد من شيخ أو حديثين في عشر أحاديث، شوف انتفخ، صار يظن أن الحفظ معناته. إذا هذا الشخص إذا قرأ كتاب أو كتابين، حفظ كتاب من الكتب أو متن من المتون، إيش يصير في هذا؟ معناته الأرض ما تسع. قال الألباني رحمه الله تعالى عن نفسه: إنما أنا طالب علم ولا شيء آخر. هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وحين مدحه بعض طلبة العلم مدحا خفيفا، أجهش بالبكاء وقال: أحلف يمينا أنكم مغشوشون. يعني حين مدح بعض الطلاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثنى عليه ثناء، فقال رحمه الله: أحلف يمينا أنكم مغشوشون، لو عرفتم حقيقتنا ما مشيتم معنا، لو عرفتم حقيقتنا ما مشيتم. يعني كما قال أحد السلف: قال لو كانت للذنوب إيش رائحة لأبى الناس إيش يمشوا معنا أو أن يجالسون. وقال الشيخ مقبل أي الوادي رحمه الله مقبل يا أوان لا يساوي بصلة لا يساوي بصلة رحمه الله تعالى. وهكذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين وكبار أهل العلم في هذا العصر لم يرفعهم الله عز وجل إلا بالتواضع، من تواضع لله رفعه الله. قال ولم يعلم أن أحد منهم العجب والبحث وراء الثناء والمدح، بل هم يحاربه كما في تيارهم متراجع. فأنت اللي يزكيك إيش هو؟ عملك هو الذي يزكيك. لو زكاك جميع أهل الأرض ما نفعك، فما بالك تأتيك تزكية من الناس مجاهيل. فلان أنتم طلبة علم، أنتم علماء، أنتم لكم جهود في هذه الدعوة، وهم لا شيء. يعني هذا الرجل الذي يريد أن يزكي آخر، من هو؟ من الذي زكى؟ لا يزكي إيش غيره. نقرأ كلام ابن حزم الموقف. قال رحمه الله من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة فيظن أولئك فليعلم أنه وأنه لأتم الناس نقصا وأعظم عيوبا وأضعفهم تمييزا، وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل، ولا عيب أشد من هذه، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه، إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته، وإما لأنه لا يقدر أو لا يقدر أن عيوبه خصال، وهذا أشد عيب في الأرض. وفي الناس كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم، فيعجب بتأتي هذه النحوس له وبقوته على هذه المخازن. فرحان بنفسه هذا الشخص. قال واعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص، حاشا الأنبياء صلوات الله عليهم، فمن خفيت عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعة والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم، بحيث لا يتخلف عنه مختلف من الأرذال، وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة، فليتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره في الدنيا ولا في الآخرة. قال وما أدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منها فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. يعني أنت عندما تسمع عيوب للناس وزلات، أنت أولى الناس لازم تجتنب هذه الأمور، تأخذ موعظة منها حتى لا تقع فيها. أما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلا. بعض الناس تتخذ الطعن في الناس فاكهة في المجالس، فلان كذا فلان كذا فلان كذا كل مجلس، مع أن عرض المسلم إيش مصان، لا يجوز ذكره بسوء، إلا لمصلحة شرعية، لكن مصلحة محققة مو أمر متخيل في ذهنك. فالواجب اجتنابه إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب أو على سبيل تبكيت المعجب به أو المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره، ثم يقول للمعجب ارجع إلى نفسك، يقول لذاك المعجب بنفسه ارجع إلى نفسك فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك، إلى أن قال فإن أعجبت بعقلك ففكر، فإن أعجبت بعقلك ففكر في فكرة سوء تحل بخاطرك وفي أضاليمان الطائفة بك فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ. وهذا حقيقة، كل واحد منا إذا راجع نفسه راح يعرف نفسه إيش قد هو ناقص. قال وإن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك، رأيك واحفظها ولا تنسها، وفي كل رأي داره صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك بصوابه فتخرج لا لك ولا عليك. والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله عليهم. وإن أعجبت بعملك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معاشك ووجوهه، فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب على خيرك ويعفي على حسناتك، فليطل همك حينئذ وأبدل من العجب تنقصا لنفسك. قال وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمك أو ما علمت وحفظ. قال ولقد أخبرني عبد الملك بن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم، هذا لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته، يعني يحفظه من أول مرة، وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أصابتني علة فأفقت منها، وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له، فما عاودته إلا بعد، يعني ما عاود حفظ القديم إلا بعد. فحفظك علمك قوة ذاكرتك هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، لا تضطر بنفسك، الله سبحانه الذي أعطاك هذه الملكة وهو قادر على أخذها منك بلحظة. يعني واعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب على الدروس والطالب ثم لا يرزقون منه حظا، هذا واقع ولا مو واقع؟ فليعلم أو فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده، يعني اجتهادك في الطلب، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالإكباب وحده لكان غيره فوقه، فصح أنه موهبة من الله تعالى. فأي مكان للعجب ها هنا، ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى واستزادة من نعمه واستعادة من سلبه. هل كنا مو ندرس؟ مو كنا نقرأ؟ مو كنا نسمع؟ طيب فهمنا واحد؟ تحصينا للعلم واحد؟ فالمسألة مو مسألة انكباب على العلم بحد ذاته، إنما هي مواهب يؤتيها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. قال ثم تفكر أيضا في أن ما خفي عليك وجهلته من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص به أنت، فالذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر مما تعلم من ذلك، فاجعل مكان العجب استنقاصا لنفسك واستقصارا لها، فهو أولى. وتفكر في من كان أعلم على تجدهم كثيرا، فلتهن نفسك أو فلتهن نفسك عندك، تفكر في إخلالك في علمك وأنك لا تعمل بما علمت منه، فلعلمك عليك حجة حينئذ، ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما. واعلم يعني إن كانت هذه، هذا ليس إيش دعوة من ابن حزم للانصراف عن العلم، لكن من هذه فالجهل إيش أرحم به وأولى. قال واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذر، فليسقط إيش بالكلية. ثم لعل علمك الذي إيش تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبيرة خصلة فيها كالشعر وما جرى مجراه، فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة، فتهون نفسك عليك. هذا كما ذكره في الأخلاق، فإياكم والعجب فإنه الذبح والهلاك كما قال كعب الأحبار رحمه الله تعالى. إياكم والعجب الذبح والهلاك. فهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.